بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فائدة. قال: الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. أحدها أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة، فهذه شهقة شوق. وثانيها أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. وثالثها أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. ورابعها أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة عنه فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن. وخامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره فذكره السماع محبوبه فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال، والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه، وذلك أقوى له وأدوم، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. هذا حكم الشهقة من الصادق، فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق. وعلى أي حال فالمؤمن مطلوب منه أن يتدبر كتاب الله ويظهر على قلبه وعلى جوارحه أثر هذا التدبر خشوعا وبكاء وجدا في طاعة الله، توبة من الذنوب التي اقترفها. وأما أن يصل به الحال إلى أن يغمى عليه أو يحصل له ما يحصل لبعضهم من الموت، فهذا لم يكن حال الصحابة مع القرآن ولا يعرف ذلك عنهم، كما أثر عن بعض العباد أنه ربما قرأ بعض الآية شهق شهقة ومات أو نحو ذلك. إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذا هو حال المتدبر الخاشع مع كلام الله وكلامه وتدبر آيات الله. قال: قاعدة نافعة. أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب والزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار: مصالح المعاد، والمعاد معلوم هو الآخرة، وفي طرق اجتلابها كيف يجتلبها لنفسه، وفي دفع مفاسد المعاد في طرق اجتنابها. قال: ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. ما هي هذه الثمانية؟ للآخرة أربعة والدنيا كذلك أربعة: فكر في مصالح المعاد وطرق اجتلابها، هذه فكرتان، وفي دفع مفاسد المعاد في طرق اجتنابها، يفكر كيف يدفع عن نفسه المفاسد التي تضره من المعاصي والمخالفات في الآخرة، وكيف يجتنب ذلك، وهكذا في مصالح الدنيا فيما لا مخالفة فيه ومنافعها في طرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. قال: ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. يفكر في الآخرة ودوامها وشرفها لمن صلح حاله في الدنيا فصلح معاده، ويفكر في هذه الدنيا ودناءتها وأنها سريعة الفناء والانقضاء، ولا يغتر بها إلا مغرور. أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. يقول: ما عسى أن يعمر الإنسان في هذه الدنيا، كم يعيش؟ يعيش 60 أو 70 أو 80 أو 100 عام، قليلة وسريعة الذهاب، والإنسان يلحظ ذلك، تمر عليه السنة والسنتان والثلاث والأربع والخمس وكأنها أيام مضت. ومع هذا الغافل ما يعتبر، تجده ما زال على غفلته، لأنه ما يفكر في قصر الأمل، إنما عنده بعد أو طول أمل، فما زال مغرورا وأنه في هذه الدنيا في سعة وهي قصيرة قليلة. قال عبد الله بن عمرو: مر النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نصلح خصا لنا قد وهى، فقال: ما هذا؟ فأخبروه فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما بين الإنسان وبين الآخرة إلا أن يفارق الحياة ولا يدري متى يفارقها، هل يعمر فيطول عمره أو يكون دون ذلك. والذي يكون قصير الأمل في هذه الدنيا ويخاف على نفسه من قطاع أجله، فإن هذا يحمله على التوبة والرجوع إلى الله والاستعداد بالعمل الصالح، فيكثر ويستكثر من الطاعات التي تنفعه، لأنه إذا مات انقطعت هذه الأعمال التي كان يعملها، انقطع قراءته للقرآن، انقطعت صلاته، صيامه، ذكره، تسبيحه، استغفاره، صدقته، انقطعت إلا ما كان من الأعمال التي تدوم بعد موته مما كان سببا فيها، فهذا يحمله على الاستغلال الكبير لهذه الحياة ولهذا العمر ولو كان قصيرا. قال: وبإزاء هذه الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق، فالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه لا ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع، كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه، نحن لسنا مخاطبين أن نعرف كيفية صفات الله، ولا يجوز لنا ذلك، لأنه أمر لم يخبرنا الله عز وجل عن ذلك في كتابه ولا نبي عليه الصلاة والسلام. فنتعلم ما يتعلق من هذه الصفات بمعانيها وبإثباتها، وأما كيفية ذلك فلا أعلمه إلا الله. ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر، كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير. ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الإنسان غاياتها لم يكمل بذلك ولم تزك نفسه. ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة لها، ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. ومنها الفكر في ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع. يعني الشيطان أحيانا يأتي للإنسان يقول كيف لو أنت الآن ملك، كيف لو أنت الآن رئيس، كيف لو عندك كذا وكذا من الذهب، كيف لو كان عندك كذا وكذا من المال. يشغلوا بما لا فيه فائدة، ما هو موجود شيء، كلها أحلام يقظة وأوهام. وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم ونحو ذلك من أفكار السفل. ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس وما جرياتهم ومداخلهم، هكذا وما جرياتهم عندكم ولا مجرياتهم؟ مجرياتهم. ومجرياتهم ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصل بها إلى أغراض وهواه مباحة كانت أو محرمة. ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. ذلك تجد بعضهم إذا انهمك في الشعر ما تدري إلا وقد هجر القرآن وضعف عن مراجعته وهجر حفظ الأحاديث، وربما يبقى حتى في صلاته يفكر في الشعر وفي صناعته وهكذا في ذهابه وإيابه. من الناس من يكون عنده سليقة وسهل عليه وينفع به، يفكر فيما ينصر به الدين وينفع. ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، ذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب. فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها، ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا وآجلا. يعني لو لم يكن من هذه الأفكار إلا هذا الضرر لكان كافيا أن العاقل يجتنبها ولا ينشغل بها، فإنها تشغل عن التفكير فيما ينفع ويعود عليه بالفائدة لدنياه ودينه وآخرته. إلى هنا سبحانه.